بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإذا أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين.
قوله رضي الله عنه: وصلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، هذا لم يبين له متى يبتدئ صلاة العشاء، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، بينك الذي هو متى. وهذا الإجمال الحاصل في وقت الابتداء مفهوم، لأنه يحمل على علم أبي موسى به، ولذلك أخبره بوقت الانتهاء فقط، فقال وبين ما بينك وبين ثلث الليل. وثلث الليل هذا يحسب من المغرب، تنظر وقت غروب الشمس وتنظر وقت طلوع الفجر وتقسم الليل أثلاثا، فيظهر لك ثلثه الأول وثلثه الثاني وثلثه الأخير. نعم.
فإذا أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين.
فإن أخرت عن ثلث الليل فإلى شطر الليل، شطر كل شيء نصفه، فإذا أخرت عن ثلث الليل فإلى نصف الليل، وهذا يدل على أن آخر وقت الاختيار عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، آخر وقت العشاء يعني وقت الاختيار وقت الساعة، هو منتصف الليل. وقد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة أخر العشاء إلى نصف الليل ثم صلى. قوله ولا تكن من الغافلين، أي من الذين يغفلون عن الصلاة عن صلاة العشاء فيؤدونها بعد نصف الليل، وإنما يكون من الغافلين من اعتاد أن يصلي العشاء بعد نصف الليل. و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يزيد بن أبي زياد، هكذا عندكم بن زياد، طيب، عن يزيد بن زياد، هذا اسم أبيه زياد، وقد ينسب إلى جده فيقال فيه يزيد بن أبي زياد، ونقول لنشر اسمه يزيد بن زياد بن أبي زياد، أحيانا ينسبونه إلى أبيه وأحيانا ينسبونه إلى جده. وهذا الراوي هذا من ثقات أهل المدينة ومن محدثيهم، وروى عنه الإمام مالك وروى عنه محمد بن إسحاق صاحب السيرة، ولم أذكر له بسنة وفاة. وينبغي أن ينتبه إلى التفريق بين هذا الراوي وبين يزيد بن أبي زياد الدمشقي، فهذا ضعيف، وبين يزيد هذا ويزيد بن أبي زياد الكوفي الهاشمي فهذا أيضا ضعيف، ولم يروي عنهما الإمام مالك، وهذا مما يسميه أهل المصطلح المتفق والمفترق. المتفق والمفترق هو أن تتفق أسماؤهم وأسماء أبائهم وأن تختلف أشخاصهم. نعم.
عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أبو رافع أحد ثقات أهل المدينة وأحد كبار محدثيهم، وكان ثقة كثير الحديث رحمه الله. وهذا أيضا فيه نكتة في باب أسماء عند الرواة، هذا الرجل اسمه عبد الله بن رافع، وكنيته أبو رافع فوافقت كنيته اسم أبيه. وهذا من الأمور التي أرشد ابن حجر رحمه الله في نخبته طلاب الحديث إلى الاعتناء بها. قال ومعرفة لما قال ومعرفة كون المسمين وأسماء المكن ومن وافقت كنيته اسم أبيه أبو رافع وابن رافع. ولماذا ينبغي أن يهتم بهذا؟ لأن الناظر في الإسناد قد يرى مثلا هو يعرفه بعبد الله بن رافع لا يعرف كنيته فيرى في الإسناد أبو رافع مولى أم سلمة فيقال غلط، إنما الصواب ابن رافع. ولهذا كان يعني المنبغي لطالب الحديث أن ينتبه إلى هذه النكت التي أمر الكبار بأن ينتبه إليها. فقال كما قال ابن حجر ومن وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا من أمثلة ذلك. نعم،
أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك.
طيب، قال أبو هريرة رضي الله عنه أنا أخبرك، معنى هذا أن هذا الكلام من عند أبي هريرة فلم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا أخبرك صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك. والإخبار بأوقات الصلاة أو أوقات الصلاة هذه لا تدرك برأي ولا باجتهاد، وإنما لا بد فيها من التوقيف عن المعصوم وهو لم ينسبه إليه، فهذا موقوف حكما موقوف صورة لكنه مرفوع حكما. لماذا؟ لأن الأوقات لا تدرك إلا بالتوقيف إلا بالوحي. وهذا من الأمثلة التي يصلح أن نمثل بها لما استدركه ابن حجر على ابن الصلاح. ذكرنا لكم ابن الصلاح يعرف الموقوف بأنه ما أضيف إلى الموقوف، ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله ولم يتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أورد عليه ابن حجر ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله ولم يكن للرأي فيه مجال، لا يدرك بالرأي، فهذا مثله. قال ابن حجر ذلك لا يكون موقوفا في الحكم وإن كان موقوفا في الصورة، وهذا من أمثلة ذلك. نعم،
صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك.
نعم،
والعصر إذا كان ظلك مثليك.
صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، نحن تقدم لنا فيما سبق أن الظهر يبدأ من الزوال والجماعات إذا فاء الفيء ذراعا، هنا قاله إذا كان ظلك مثلك، العصر صليه إذا كان ظلك مثليك. الواقع أن هذه ما يجيب به أبو هريرة رضي الله عنه هو آخر وقت الظهر وآخر وقت العصر، يعني آخر الوقت لاختياري، وسنفرق لكم إن شاء الله بين الوقت الاختياري وقت الساعة ووقت الاضطرار لأهل الضرورات، الحائض تطهر، الكافر يسلم، المجنون يفيق، الصبي يبلغ. فصلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، هذا آخر الوقت، إذا كان ظلك مثلك هذا آخر وقت الظهر، والعصر إذا كان ظلك مثليك هذا آخر وقت العصر. فجواب أبي هريرة رضي الله عنه على آخر الوقت وليس على الوقت كله، إما أن يكون فهم أن عبد الله بن رافع يسأل عن آخر الوقت فأجابه عنه، وإما أن يكون سؤال أبي رافع عن الوقت كله وأجابه أبو هريرة رضي الله عنه عن آخر الوقت ليبين له أنه إذا صلى الظهر وظله مثله وصلى العصر وظله مثله فقد أدرك الصلاة في وقت الاختيار. نعم،
والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصلي الصبح بغبش يعني الغلس.
وصلي الصبح بغبش، هكذا عندكم. ابن عبد البر رحمه الله يقول إن رواية يحيى بن يحيى والتي هي التي ندرس بالسين بغبس، وقاضي عياض رحمه الله لم ينسب هذه الرواية لم ينسب هذا الحرف هكذا بالسين إلى يحيى بن يحيى، وإنما نسبه إلى ابن وضاح، إلى رواية ابن وضاح الموطأ وإلى رواية ابن عتاب الموطأ. قال هذان روي هذا الحرف بالسين بغبس، مفهومه أن الباقين رووه بالسين. الوقشي الأندلسي المالكي قال رواية ابن يحيى بغبش هكذا، فالله أعلم أي ذلك حاصل. وعلى كل حال ابن عبد البر والقاضي عياض مقدمان في روايتهما الموطئ على غيرهما، ولكنهما اختلفا هنا. فعلى كل حال المعنى واحد، غبش، والغبش والغابس والغلس واحد عند الإمام مالك. قال وصلي الصبح بغبش أو بغبس يعني الغلس، والغبش والغبس والغلس هي بقايا ظلمة آخر الليل، هذا الوقت يطلق عليه هذه المسميات. وبعض أهل اللغة فرق فقال الغبش يأتي أولا ويعقبه الغبش ويعقبه الغلس. نعم. وفي قوله رضي الله عنه وصلي الصبح بغلس دليل إلى مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة في أن الأولى التغليس بصلاة الفجر كما تقدم لنا. نعم.